بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى، أو يؤدى المكاتب هكذا عندكم، لكن هذه سبق أن ضبطناها في الحديث الذي من قبله، وهو يؤدى المكاتب بقدر ما أدى. ومعنى يؤدى يعني يعقل، بمعنى أنه تدفع ديته حرا بقدر ما دفع وبقدر ما أعطى وبقدر ما وفى من قيمة المكاتبة. هذا معنى قوله يؤدى المكاتب بقدر ما أدى. وقد عرفنا في درس البارحة أن المكاتب هو العبد الذي يعقد مع سيده عقدا على أن يكاتبه، بمعنى أن يدفع ويسدد قيمته نجوما وأقساطا. هذا العبد الذي يشتري نفسه ما دام لم يستوفي قيمته فهو في عداد العبيد بالنسبة لسيده، يكون عبدا بالنسبة لسيده، وهكذا يكون عبدا بالنسبة لسيدته، ولذلك يكون محرما لها، يسافر معها ويدخل عليها ويختلي بها ويخدمها، ولكنه إذا سدد ودفع قيمة الكتابة صار حرا، فعندئذ ينبغي أن تحتاط وتعتبره أجنبي. ولذلك المكاتب إذا كاتب وعنده قيمة ما يفتدي به نفسه فإنه ينبغي للمرأة وللسيدة أن تحتجب عنه. ثم بين المجد بن تيمية رحمه الله بعد ذلك بمسألة، وهي لو أن هذا العبد تعرض لتلف، هذا العبد المكاتب تعرض لتلف، بمعنى أنه اعتدي عليه ومات، أو اعتدي عليه وتلف بعض أجزائه، كيف نعامله؟ فقال: يعامل بنسبة ما دفعه من كتابة، فإذا دفع نصف قيمته اعتبر نصفه عبد ونصفه حر وعمل على ذلك، وإذا سدد قيمته يعتبر حرا. وهذا في حق الأجنبي، في حق من اعتدى عليه، لكنه كما مر بنا في حق سيده هو لا يزال ولا يخرج عن دائرة العبودية. يقول الإمام الشوكاني معقبا على أحاديث الباب قال: حديث عمرو بن شعيب وهو أيما عبد كتب بمئة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق، يعني فهو عبد كامل. قال: حديث عمرو بن شعيب باللفظ الأول أخرجه الحاكم وصححه، وكان قد أشار إلى أن أبا داود هو الذي أخرجه يعني من أصحاب الكتب الستة، وزاد الشوكاني أن الحاكم أخرجه أيضا، وما دام الحاكم قد أورده في كتابه المستدرك على الصحيحين فإنما يريد تصحيحه. وقال الترمذي غريب، وقول الترمذي غريب هكذا على سبيل الإطلاق يريد به أنه حديث منكر وأنه حديث ضعيف. قال الشافعي رحمه الله: لم أجد أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عمرو، يعني عمرو بن العاص. قال: ولم أرى من رضيت من أهل العلم يثبته. فكان الإمام الشافعي رحمه الله وافق الإمام الترمذي أو وافقه الإمام الترمذي في أن هذا الحديث ضعيف. قال: وعلى هذا فتيا المفتين، أي أن المفتين من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ورحمهم الله يذهبون إلى هذا الرأي، وهو أن المكاتب ما دام لم يسدد قيمة كتابته فهو رقيق. قال: روى ولم أرى أحد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو. هل المراد به عمرو بن شعيب؟ فالحديث إذا قلنا من صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون هذا مما رواه عبد الله عن أبيه، ثم هذا الحديث هل يسمى يعني حديث عمرو؟ وهذا احتمال، كأنه يريد أنه ما رواه أحد من أهل العلم من أصحاب الحديث إلا عمرو يعني ابن شعيب. لكن الحديث أسنده عمرو فقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: ولم أرى من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتي المفتين. قال: وأخرجه باللفظ الثاني أيضا النسائي، واللفظ الثاني هو قوله المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. قال: بهذا اللفظ أخرجه النسائي والحاكم وابن حبان. قال: وحسن الحافظ إسناده في بلوغ المرام. ومعنى حسن الحافظ إسناده يعني حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه حديث حسن، وأورد هذا الكلام في كتابه الذي سماه ببلوغ المرام من أدلة الأحكام. وهذا الكتاب كتاب مشهور، تولى شرحه الإمام الصنعاني الأمير الصنعاني في كتابه المسمى بسبل السلام، وكذلك غير الأمير شرحه كالإمام المغربي شرحه أيضا، وقد مر بنا عدد ممن عني بشرح كتاب بلوغ المرام. قال: ولكنه من رواية إسماعيل ابن عياش. وإسماعيل ابن عياش هذا إذا روى عن الشاميين ففي حديثه مطعن، وإذا روى عن الحجازيين يعني كان ثبت الرواية، ولم يشر هنا إلى روايته عن من، إنما اكتفى بقوله وفيه مقال، يعني متكلم فيه. وقال النسائي وهو ممن روى هذا الحديث كما أشار إليه بقوله أخرجه باللفظ الثاني النسائي، قال وقال النسائي هو حديث منكر، هو حديث منكر. قال وهو عندي خطأ، وقوله وهو عندي خطأ هذا من كلام من؟ من كلام الحافظ ابن حجر، لأنه قال وحسن الحافظ إسناده في بلوغ المرام وهو من رواية إسماعيل، وقال النسائي هو حديث منكر، قال وهو عندي خطأ. قال وفي إسناده أيضا عطاء الخرساني عن عمرو بن شعيب، قال ولم يسمع منه، ولم يسمع عنه هكذا عندكم، الظاهر أنه لم يسمع منه، لأن عطاء لم يسمع من عمرو بن شعيب، كما قال ابن حزم أي في كتابه المحلى، فهذا الحديث أيضا منقطع. فحديث عمرو بن شعيب كما رأينا متكلم فيه. قال وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قال الشافعي لم أرى أحدا ممن رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين، يعني حديث أم سلمة، وهي قوله إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، لم يثبته الإمام الشافعي رحمه الله، لأن المرأة إنما يتعين عليها أن تحتجب من العبد إذا ملك نفسه وأصبح حرا، أما أنه لا يزال في رق العبودية فإنه يعد من محارمها. قال ولم أرى أحدا ممن رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين. قال البيهقي أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب، يعني الذي قبله. قال وهو من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها، يعني هذا الإسناد. قال وقد صرح معمر، يعني ابن راشد صاحب الجامع، وقد صرح معمر بسماع الزهري من نبهان، كأن الحديث متصل. قال وقد أخرجه ابن خزيمة عن نبهان من طريق أخرى، فتعتبر متابعة لهذا الطريق. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سكت عنه أبو داود والمنذري، وهو عند النسائي مسند ومرسل. ومعنى مسند ومرسل أي المراد به يعني مرة متصل ومرة منقطع، لأن ما دام مرسلا أراد به عموم الانقطاع، وليس المراد به أن غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه. قال ورجال إسناده عند أبي داود ثقات. ثم قال وحديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا أبو داود، لأنه قال في السنن بعد إخراجه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما لفظه، ورواه يعني ابن عباس ووهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وجعله إسماعيل بن علي من قول عكرمة، فإذا كان من قول عكرمة فعندئذ يكون مرسلا. قال وأخرجه البيهقي من طرق، قوله فهو رقيق أي تجرى عليه أحكام الرق. قال وفيه دليل على جواز بيع المكاتب لأنه رق مملوك، وكل مملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به. قال وهو القديم من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يعني أن الإمام الشافعي لما كان في العراق كان يفتي بهذا الرأي، وهو أن المملوك إن بقي عليه درهم أن المكاتب إن بقي عليه درهم فهو مملوك. قال وبه قال أحمد، يعني وبهذا الرأي وهو الحكم برق المملوك، قال به أحمد وابن المنذر أي من أئمة الفقهاء. قال بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك، يعني هذا وجه الاستدلال، لأن المكاتبة لو كانت مؤثرة في الحرية لمنعت الجارية بعد الكتابة بالبيع، ولو كان عقد الكتابة مخلصا من الرق لما جاز لسيده أن يبيعه، وهذا يشبهه أم الولد، فإن أم الولد المرأة الجارية إذا استولدها سيدها منع من بيعها، يمنع من بيعها ويمنع من هبتها، فلا تباع ولا توهب. لماذا؟ لأن هذه قد خطت خطوة في الحرية، ولأن أم الولد بمجرد ما يموت السيد تكون حرة. لذلك لما كانت حريتها قريبة منعت من البيع، فلا تباع ولا توهب حفاظا على ولدها أو حفاظا عليها بسبب ولادتها من سيدها. قال ففيه أبين بيان أن بيعه جائز، يعني بيع المكاتب. قال ولا أعلم خبرا يعارضه، يعني يمنع من بيعه. قال ولا أعلم دليلا على عجزها، يعني ما ورد خبر أن بريرة لما كاتبها سيدها عجزت عن سداد قيمة الكتابة حتى نلغي أو حتى نلغي الكتابة ونعيدها أمة وجارية، فدل ذلك على أن المكاتب وإن لم يعجز يجوز بيعه. وقال الشافعي في الجديد، يعني في مذهبه الجديد وهو المذهب الذي أنشأه في مصر يوم أن انتقل من العراق إلى مصر، وقال الشافعي في الجديد ومالك وأصحاب الرأي، والمراد بأصحاب الرأي يعني الحنفية، قالوا إنه لا يجوز بيعه، يعني المكاتب. وبه قالت العترة، قالوا لأنه قد خرج من ملكه بدليل تحريم الوطئ والاستخدام، يعني المكاتبة لا يطأها سيدها ولا يستخدمها، بل يتركها تجمع وتبحث لكي توفي قيمة الكتابة. قال وتأول الشافعي رحمه الله حديث بريرة على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخا لكتابتها، هذا الذي تأوله على حسب مذهبه الجديد. قال وهذا التأويل يحتاج إلى دليل، والقائل هو الإمام الشوكاني كأنه يرد على الإمام الشافعي وعلى الإمام مالك وعلى أصحاب الرأي في منع بيع المكاتب. قوله يعني انتهى الكلام حول بيع المكاتب، رجع إلى مسألة الكلام حول حديث أم سلمة قوله فلتحتجب منه. قال ظاهر الأمر الوجوب إذا كان مع المكاتب من المال ما يفي بما عليه من مال الكتابة، لأنه قد صار حرا وإن لم يكن قد سلمه إلى مولاته. وقيل إنه محمول على الندب، وهذا هو الذي علق عليه وعلق به النجد بن تيمية رحمه الله. قال الشافعي يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة بالاحتجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي لتعظيم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون ذلك مختصا بهن، يعني هذا الحكم يكون خاص بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مكانة وحرمة تزيد على سائر الزوجات على سائر النساء، كما قال الله سبحانه وتعالى في حقهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ومن خصائصهن أن يأخذن الحيطة، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسودة يوم أن أثبت الولد لزمعة بالفراش، حيث قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، فاحتاط وقال لسودة واحتجبي منه يا سودة، مع أنه أصبح أخا لها من النسب، نسبها إلى زمعة بالفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبأ بالشبه الذي كان الولد عليه بالنسبة لأبيه، ولم يعبأ بمجادلة ومخاصمة سعد لعبد بن زمعة، وحكم صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، لكنه على سبيل الحيطة، لأن سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جديرة بأن يحتاط لها، فقال لها عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة. وهنا أيضا على سبيل الحيطة حتى لا يعني يقع من المكاتب نظرة تسوء أو نظرة غير مباحة على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهن بأن يحتجبن وإن لم ينتهي عقد الكتابة. قال الإمام الشافعي يعني هذا محمول على أنه من خصائص زوجات النبي. ثم قال ومع هذا فاحتجاب المرأة ممن يجوز له أن يراها واسع، يعني المسألة أصلا للمرأة لها أن تحتجب عن كل من له أن ينظر إليها، يعني المرأة لها أن تحتجب عن الطفل الصغير، ولها أن تحتجب عن ابن أخيها، ولها أن تحتجب عن عمها، ولها أن تحتجب عن زوج ابنتها وإن كانوا محارم، لأنه لا علاقة بين الرؤية بين الاحتجاب وبين الحرمة، لا يترتب ولا يتوقف النظر والرؤية على الحرمة، لا يتوقف ذلك حتى ولو ثبت أن هذا محرم لها كزوج ابنتها وأبو زوجها أيضا لها أن تحتجب عنه إن شاءت. قال: ومع هذا فاحتجاب المرأة ممن يجوز أن تراه ممن يجوز له أن يراها واسع. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح. انتهى، يعني هذا الكلام الذي نقله عن من؟ عن الشافعي. قال: والقرينة القاضية بحمل هذا الأمر على الندب حديث عمرو بن شعيب المذكور، فإنه يقتضي أن حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكم العبد، والعبد يجوز له النظر إلى سيدته كما هو مذهب أكثر السلف لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. قال: وذهب جماعة من أهل العلم منهم الهادوية إلى أنه لا يجوز للعبد النظر إلى سيدته، ومن متمسكاتهم لذلك ما روى أو ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا تغرنكم آية النور، فالمراد بها الإماء يعني النساء دون الرجال. قال: في البحر، وخصهن بالذكر لتوهم مخالفتهن للحرائر في قوله: أو نسائهن. هذا ما تمسك به الهادوية، وقد تمسك بحديث عمرو بن شعيب الجمهور أهل العلم من الصحابة وغيرهم. قالوا: حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكم العبد في جميع الأحكام من الإرث والأرش والدية والحد وغير ذلك. أما قوله من الإرث يعني فإن سيده يرثه بالولاء، وأما قوله من الأرش يعني فإنه يعامل معاملة العبيد في الجروح وفي أخذ الأرش إذا جن العبد وإذا جني على العبد. فأرش الجناية يعامل بها معاملة العبيد، وهكذا في الدية، فإن العبد ديته قيمته، وهكذا في الحد يعني من حيث إنه لا يقام عليه من الحدود إلا ما ينصف ويجزأ، أما ما لا ينصف ولا يجزأ فلا يقام به الحد. قال: وغير ذلك. وتمسك من قال بأنه يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مال الكتابة، وتتبعض الأحكام التي يمكن تبعضها في حقه بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث علي رضي الله تعالى عنه المذكور. قال المذكورين: قال: وقد قدمنا في باب ميراث المعتق بعضه من كتاب الفرائض أقوالا في المكاتب الذي قد أدى بعض مال كتابته، يعني فيرجع إليه. قوله: يودى المكاتب، قال بضم أوله وفتح الدال المهملة مبنيا للمجهول أن يودى الجاني عليه من ديته أو أرشه لما كان منه حرا بحساب دية الحر وأرشه لما كان منه أول ما كان منه عبدا بحساب دية العبد وأرشه. ولذلك صواب العبارة كما قلنا يودى. ثم قال رحمه الله وعن موسى بن أنس أن ابن سيرين سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المكاتبة أن ابن سيرين سأل أنس بن مالك رضي الله عنه المكاتبة لأن ابن سيرين كان مولا النسيرين أحسن. قال وعن موسى بن أنس النسيرين اللي هو والد محمد سأل أنس بن مالك رضي الله عنه المكاتبة وكان كثير المال فأبى يعني أنس فانطلق إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال كاتبه فأبى فضربه عمر بالدرة وتلا عمر رضي الله تعالى عنه قولا الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال أخرجه البخاري. قال وعن أبي سعيد المقبري قال اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز 700 درهم ثم قدمت فكاتبتني على 40,000 درهم فأذهبت إليها عامة المال ثم حملت ما بقي إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه. قالت لا والله حتى أخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة. فخرجت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكرت ذلك له فقال عمر رضي الله تعالى عنه ارفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة. قال فأرسلت فأخذته. قال الحديث رواه الدارقطني. بعد أن تكلم المصنف على مسألة المكاتبة وبين أنها عقد جائز أراد أن يتكلم عن جزئية وهي فيما إذا طلب العبد المكاتبة ورفض السيد ما الحكم؟ أورد هنا حديث أنس أو أثر عمر رضي الله عنه مع أنس عندما طلب سيرين مولى أنس أن يكاتبه سيده يعني أن يكاتب أنس سيرين ولكن سيرين امتنع وقد بين العلة في الامتناع أنه عبد كثير الدخل كثير المال وبقاؤه في الرق في مصلحة السيد لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ولكن سيرين كان يتطلع إلى الحرية ويريد العتق ولذلك جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وطلب من عمر أن ينظر في شأنه مع سيده، هو يريد أن يتخلص من الرق بدفع نجوم الكتابة وسيده لا يريد ذلك. قال فأمر عمر أنس رضي الله عنه أن يقبل الكتابة وأن يكاتب العبد، وهذا هو الذي يتوافق مع مقاصد الشريعة. لكن أنس رغب عن ذلك ورفض، فما كان من عمر إلا أن ضربه بالدرة، يعني على سبيل التنبيه وعلى سبيل التعزير، لأنه خالف ما جاء في كتاب الله من قوله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لذلك عمر رضي الله عنه عزر أنسا في كونه رد أمرا حث القرآن وأمر الله به، لأنه سبحانه وتعالى قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. ها؟ لا، هو الأمر ليس على سبيل الوجوب، لأن الكتابة عقد جائز، لكن يندب إلى ذلك. وأهل العلم قالوا، وقد سبق منا أن تكلمنا عن هذا الحكم في أول الكتاب أول الباب، وقلنا إن المكاتبة مندوب إليها، وهي من العقود الجائزة وليست من العقود الواجبة. ها؟ عمر رضي الله عنه الإمام لما طلب منه وقال له كاتبه وخالف أمر الإمام، فهو بمخالفة أمر الإمام يستحق التعزير، لذلك عزره، لا على أن الكتابة واجبة، لكن رأى عمر أن في الكتابة مصلحة لهذا العبد، حيث إنه ذو مال، وحيث إن الشرع يتطلع إلى الحرية، فكان هذا دافعا لأمره على الكتاب. قال: فأبى فضربه بالدرة، والدرة هي العصا التي كان يحملها عمر رضي الله تعالى عنه عندما يتجول وعندما يسير وعندما يتفقد أحوال الرعية. وتلا عمر رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى كأنه يذكر أنسا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأي خير علم في هذا ابن سيرين أكثر من المال الذي كان قد جمع؟ لأنه لو كان عبدا أخرقا، لو كان عبدا مغفلا، لو كان عبدا أحمق، لما جمع ذلك المال، فكانت الحرية أولى له. قال: الحديث أخرجه الإمام البخاري، يعني هذا الأثر. قال: وعن أبي سعيد المقبري. وأبو سعيد المقبري هذا أحد تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز، وهو من أسواق الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، لأن الناس كانوا إذا جاءوا إلى الحج يغتنمون الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وكانوا يعقدون الأسواق وقد عرفت ثلاثة أسواق قريبة من مكة بين مكة والطائف، سوق عكاظ وكان في الطائف، وذي المجاز وهو بين مكة والطائف، وهكذا مجنة، ثلاثة أسواق الأصل فيها أنها أسواق تجارية يتجمع العرب في أيام الأشهر الحرم، وكل يعرض ما عنده من تجارة، منها الرقيق ومنها الدواب ومنها الملابس وغيرها، وكان الناس يغتنمون تلك الأسواق أو فرصة تلك الأسواق فيشتغلون بالتجارة، ولذلك عرض أبو سعيد المقبري واسمه ذكوان، عرض في سوق ذي المجاز فاشترته امرأة من بني ليه ب700 درهم، أي وقدمت به بلدها، ثم أراد الرجل أن يفتدي نفسه وأن يشتري نفسه ويكاتب، وهذا كما يدلنا على ما مر معنا في الدرس الماضي من أن المكاتبة من عقود الجاهلية، يعني كانت في الجاهلية وكانت في الإسلام. قال: ثم قدمت فكاتبتني على 40,000 يعني درهم، إن كانت اشترته ب700 انظروا إلى فحش الربح الذي طلبت فيه، 40,000. ولها ذلك لأن هذا نوع من التجارة، ولذلك الرجل استطاع أن يجمع المبلغ وجاء به إليها وقال: خذي وعدي. قالت له: لا، المكاتبة بيني وبينك سنوات، نجوم على أقساط، تدفع لي في كل قسط مبلغ وفي كل شهر مبلغ إلى أن تستوفي المال. فما كان منه رحمه الله إلا أنه لجأ إلى الإمام، يعني إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وشكى إليه سيدته وأنها كاتبته فجمع المال في الحين، وأنه يريد أن يتخلص من الحر من الرق، وهي تريد أن تطيل الأمد وتريد أن تطيل الفترة. فقال عمر رضي الله عنه: ضع المال في بيت المال، وأرسل إليها، قال لها: مالك في بيت المال، الرجل حر ما دام جمع المال، هو حر، وهذا مالك موجود في بيت المال، إن كنت أنت مرتب نفسك على أن تأخذيه شهرا شهرا أو سنة سنة فتعالي في كل شهر وخذي، أما أنك تحبس العبد عن الحرية إلى أن تستوفي الأموال نجوما فلا، وإن شئت أخذت مالك. فرأت أن أخذ المال أولى من إبقائه في بيت المال، تأخذه على هيئة نجوم، لا سيما وأن العبد قد عتق. فهذا الحديث أو هذا الأثر يدل على أنه متى ما جمع العبد المال مال الكتابة فإنه يعتق، لكن هذا قد يتعارض: كلف بسداد الدين ثم انقطع فإنه يعود عبدا بذلك الانقطاع. فظاهر حديث الباب يتعارض مع هذا، لأن عمر رضي الله عنه لم ينتظر من السيدة أن تعتق، وإنما عتق عليها بمجرد توفر المال، مال الفدية. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الأثرين، قال: حديث أبي سعيد المقبري. هو لم يعلق على حديث موسى بن أنس لأنه أخرجه البخاري. قال: حديث أبي سعيد المقبري هو من رواية ابنه سعيد بن أبي سعيد، وأخرجه أيضا البيهقي، وأورده صاحب التلخيص وسكت عنه، يعني كأنه يصلح للاحتجاج. قوله أن سيرين، قال: هو والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور، وكنيته أبو عمرة، وكان من سبي عين التمر، اشتراه أنس رضي الله تعالى عنه في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وروى عن عمر وغيره، يعني أنه أدرك عمر، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وموسى ابن أنس الراوي عنه لم يدرك وقت سؤال سيرين الكتابة من أنس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.